بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر الشنقيطي رحمه الله: محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى سنة 25 سنة 93 و300 و1000، يعني قبل 50 سنة، 51 سنة، قبل 51 سنة. هكذا، لا قبل، نعم. قال سورة القصص، قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه الآية 9 من سورة القصص، ونحن في كتاب دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال الخطاب في قوله ولك يدل على أن المخاطب واحد. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لي ولك خطاب واحد، لا تقتلوه الخطاب للجماعة. قال يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة. والجواب عن هذا: قرة عين لي ولك إذا اتخذوه ولدا فإنه سيكون قرة عين للزوج والزوجة. وقولها لا تقتلوه تخاطب زوجها ومن حضر ممن جاءوا به. قال: والجواب عن هذا بثلاثة أوجه. الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، لا تقتلوه أي تعظم زوجها لأنه الملك. الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، هذا الثاني أقرب. فأفردت الضمير في قولها ولك لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء معه في الهم بقتله. الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى، أي طلبت عطفه على موسى، التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. القول الثاني أقرب، أنها لما قالت قرة عين لي ولك كانت لم يكن معها من الذرية الأبناء، فأحبت أن تتبنى هذا الغلام، وإذا تبنته فإنه يكون قرة عين لها ولزوجها. وأما ما جاء في الإسرائيليات أن فرعون قال لها: أما قرة عين لك فعسى، أما لي فلا، فالله أعلم بذلك، وهو مما يحكى لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق لأنه قد يكون الأمر على خلاف ذلك، ولا يكذب لأنه قد يكون كذلك. قال رحمه الله: قوله تعالى قال لأهلهم كثوا في الآية 29 من سورة القصص، والقصص بالفتح بمعنى الخبر، قص القصص أي قص الخبر، والقصص بالكسر جمع قصة، ولهذا يجوز أن تقول قصص الأنبياء ويجوز أن تقول قصص الأنبياء. فأما قولك قصص فهو جمع قصة، وأما قولك قصص الأنبياء أي خبرهم. فاقصص القصص أي أخبر بالخبر. قال قوله تعالى قال لأهلهم كثوا، قال أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله، لأن المعروف أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك، صاحب مدين الذي تزوج منه موسى. هل هو شعيب النبي الذي أرسله الله عز وجل إلى أهل مدين، أم هو رجل صالح وليس هو بشعيب النبي؟ قولان، والثاني أقرب، لم يأتي دليل على أنه شعيب النبي، والأقرب أنه رجل صالح كان في مدين بعد شعيب. قال نجوت من القوم، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كان رجلا صالحا، لكن لم يأتي دليل على أنه شعيب النبي، والذي يظهر أنه غير النبي. قال قوله قال لأهلهم كثوا، أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه سار بأهله امرأة وكانت في المخاض، نعم، أو الحمل، فقوله لامرأتهم كثوا كان حقه أن يقول لها امكثي امكثي، لكنه قال امكثوا، دل على أن هناك غير زوجته، دل على أن هناك غير زوجته. قال وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه خطاب المرأة بخطاب الذكور؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، أن يقول قال لأهلهم كثوا كما تقول لأهلك في البيت افعلوا خبزا، افعلوا كذا، رتبوا البيت، وهي امرأة تتصل عليها تقول لها رتبوا البيت عندي ضيف رتبوا، وأنت تخاطب امرأة. أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. ما هو الشاهد؟ سواكم، لم يقل سواكن، فإن شئت حرمت النساء سواكن أو سواك. قال سواكم. فخاطبها بخطاب الجماعة المذكرين. وعكسه أكثر، أن المرأة تخاطب زوجها بخطاب التعظيم، فتقول له: كيف أنتم؟ وكيف أصبحتم؟ كيف حالكم؟ وهي تخاطب زوجها، ولا سيما في بعض البلاد. نعم، المرأة لا تكاد تخاطب زوجها ولا أباها إلا بخطاب ماذا؟ بخطاب الجماعة، تعظيما وإجلالا، فيقولون بلهجتهم: كيف أنت؟ نعم، لا تقول له: كيف أنت؟ كيف أنت يعني كيف أنتم؟ خطاب للتعظيم. إذن قال لأهله امكثوا، خاطب المرأة بخطاب الجمع. هذا له وجه في اللغة، هل هناك وجه آخر؟ جواب آخر الثاني من الأجوبة الثلاثة، أن معها خادما، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة، أن معها خادما، كان مع موسى. نعم، فخاطب الاثنين امكثوا، يعني خاطبها هي والخادم التي معها. والمراد بالخادم في لغة العرب من يخدم، وأكثر ما يطلقونه على الذكر أم الأنثى؟ من يجيب؟ فلان معه خادم، أكثر ما يطلقونه على الذكر أم على الأنثى؟ نعم يا صادق، الأنثى. فلان معه خادم، أي معه أمة تخدمه، وقد يطلق على الذكر أن معها خادما، أي معها أمة تخدمها. والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة. الثالث، أنه كان له مع زوجته ولدان، له اسم الأكبر منهما جيرشوم، واسم الأصغر اليعازر. الله أعلم بصحة هذا التوجيه الثالث، لكنه ليس ببعيد، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قضى الأجل، كم كان الأجل؟ كم سنة الأجل؟ 10 سنين. قال الله سبحانه وتعالى عن الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي يعمل عنده عاملا وأجيرا لمدة 8 سنوات، فإن أتم 10 فمن عنده، توفي من عنده. قال ابن عباس: ما معناه؟ الأنبياء أولى بالجميل والوفاء. لما سألوه أبقي يعمل أجيرا عند ذلك الرجل الصالح عند صهره، أبقي يعمل 8 سنين أم 10؟ قال: الأنبياء أولى بالجميل، أو نحو ذلك، بمعنى أنه أتمها 10. وموسى تزوج هذه المرأة في 10 سنين، ربما جاءت بأكثر من ماذا؟ من غلام. فكونه معه بعض أولاده منها ليس هذا بممتنع، قد يكونان 2 أو أكثر، لأن 10 سنين كفيلة إذا أراد الله عز وجل وأذن بأن يكون للزوج من زوجته عدد من الولد. لكن ليس عندنا دليل على ذلك، إنما هي أخبار إسرائيلية. ولهذا قال الشنقيطي رحمه الله: والجواب الأول ظاهر، والثاني والثالث محتملان، لأنهما من الإسرائيليات والعلم عند الله. ظاهر يعني أن خلافه مرجوح، والثاني والثالث محتملان أي على الشك والتردد. فإذا قال لأهله امكثوا، خاطب امرأته بخطاب الجماعة كما قال الشاعر: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الآية الثالثة من هذه السورة فيما ذكره الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال: قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، والهدى المثبت له هو إبانة الطريق. هذه من الجمل الجميلة التي يتصيدها طالب العلم، يتصيد من محاسن وأحاسن كلام العلماء من مثل هذه الكلمات المليحة، ولا سيما إذا كان فيها السجع ليس في ذلك التكلف الكثير. فتقول مثلا، قال الشنقيطي رحمه الله في الجمع بين قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، فإن هذا فيه نفي لهداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبه، وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، فآية تثبت الهداية وأخرى تنفي الهداية، والجمع بين هاتين الآيتين وما في معناهما أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، وأن الهدى المثبت له هو إبانة الطريق. طيب، إذن هذه ثلاث آيات في سورة القصص، سورة العنكبوت. قوله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. الآية تدل على، انتبه لهذه الآية، آية مهمة، قد يأتيك من يشكل عليك أو يسألك، يقول لك قول الله عز وجل في الآية الثانية عشرة من سورة العنكبوت: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي أن المضلين لا يحملون من خطايا من أضلوهم شيء، لا يحملون من خطايا من أضلوهم شيئا. كافر أضل شخصا. طيب، وهذا الكافر حين أضل ذلك قال له: اتبعني وأنا سأحمل أثقالك، سأحمل أثقالك، سأحمل وزرك، كما يقول الناس اليوم: افعل هذا لهذه الذمة، صفع على صفحة عنقه. نعم، يقول: أنا متحمل، أنت فعلها بس، هذا ما هو حرام أنت فعل وأنا متحمل، خزن لذمتي، دخن لذمتي، شيش لذمتي، انظر إلى ما حرم الله لذمتي. هكذا، هذا تسمع كثيرا من المتهورين الذين خفت عندهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، يأتي بمثل هذا الكلام. الله يقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. طيب، هذه الآية تدل على أن المضل لا يحمل من خطايا من أضله شيئا. آية أخرى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، تدل على أن المضل يحمل وزره ويحمل وزر من أضله، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ وضح الإشكال حتى ننتقل إلى الجمع. آية فيها أنهم لا يحملون من خطايا غيرهم، وآية فيها أنهم يحملون خطايا غيرهم. والجواب: قال: لا يعارضه قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما تقدم بيانه مستوفى في سورة النحل، فأثقالهم أوزار ضلالهم، والأثقال التي معها أوزار إضلالهم، ولا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. يعني حاصل ذلك وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أن المضل لا يحمل وزر من أضله حتى يبقى ذلك الذي ضل يبقى بدون وزر. المضل نفترض أن اسمه زيد، والمضل الذي أضله زيد، زيد هذا كافر مثلا أو عاتي أو طاغي أو ضال أو نعم مضل، فضحك على عمرو وأضله أضله، فسلك عمرو طريق الضلالة فتراكمت الأوزار على عمرو. قول الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، معناها أن زيدا لن يحمل أوزار عمرو حتى يبقى عمرو بدون أوزار، يبقى عمرو خفيفا ما عاد عليه شيء قد أخذها عليه زيد، لا، إنما كما قال الله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أن زيدا سيحمل أثقاله، أن زيدا أولا سيحمل أثقاله وأثقال إضلاله لعمر، وعمر سيحمل ثقله، كما قال عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك فقال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن زيد هذا أثقاله مضروبة في اثنين، أثقال زيد نفسه وإضلاله، وأثقال عمرو حين أضله، مركومة أيضا على من؟ على زيد. وعمر هل بقي عمر بدون أثقال؟ الجواب لا، لا ينقص من أوزارهم شيء، عمر لا يزال مثقلا بثقله، إنما زيد نعم زيد عليه في الأثقال. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نعم، ولا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. ولهذا قال يوسف بن أسباط حين تكلم على ماذا؟ تكلم يوسف بن أسباط على بعض الرجال أو بعض الناس فقدح فيهم نصيحة للمسلمين والناس، فقال بعض الناس: أنت تغتابهم، تغتابهم أنت. فقال يوسف بن أسباط: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم وأوزار من أضلهم. إذن من هو خير لهم؟ الذي يقول للناس لا تتبعوا هؤلاء الذين ضلوا، أم الذي يقول للناس هؤلاء طيبون، هؤلاء على طريقة سوية اتبعوهم؟ فمن الذي هو خير لهم؟ الخير لهم هو الذي ينهى الناس عن اتباعهم، اتباع ضلالهم، حتى لا يحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم، كما قال الله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. آخر آية قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك، الآية في 27 من العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، والآية 26 من سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أي في سورة العنكبوت أن جميع الرسل بعده من ذريته، جميع الرسل بعد إبراهيم من ذريته، وذكر نوح معه لأمرين، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. أحدهما أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، نعم، لأن إبراهيم من ذرية نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، فالذين بقوا بعد أن غرق أهل الأرض في الطوفان الذين بقوا ونجوا من السفينة من ذرية نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهم السلام عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ظاهر والله أعلم أن كل الأنبياء بعد نوح بعد إبراهيم من ذريته بعده، أما الذين في عصره نعم فهناك من لم يكن من ذريته، نعم، والذين قبله كذلك، هود قبل إبراهيم، صالح قبل إبراهيم، لوط معاصر لإبراهيم، هؤلاء ليسوا من ذرية من؟ ليسوا من ذرية إبراهيم بل هم من ذرية نوح. فالحاصل أن قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي من بعده، من بعده، وأن قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي بعد نوح، بعد نوح جعل الله الذرية في النبوة والكتاب في أبناء نوح وأحفاده، وإبراهيم من أحفاد نوح من ذرية نوح، ثم لما جاء إبراهيم كان الأنبياء بعده من ذريته. الله أعلم. يقول السائل رجل احتاج إلى أن يقترض مالا فجاء إلى رجل فقال أعطيك على شرط وهو أن تزيدني مبلغ كذا وكذا، فهل يستلف منه ويقترض منه أم في هذا شبهة؟ لا، هذا ما فيه شبهة، هذا ربا واضح، ما في شبه. الذي في شبه عد الذي فيه أن يحتمل أن يكون حلالا وأن يكون حراما، أما هذا ربا واضح لا تقترض منه، انظر غيره، نعم، أو بع شيئا أو نعم ارهن شيئا، نسأل الله عز وجل أن يفرجها علينا وعليك وعلى المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.